قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيدينا أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا. ورجال المجد لنا تركوا بالدرب مشاعل تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مع نسائم الهجرة النبوية الشريفة نقف مع حضراتكم هذه الوقفة الجليلة مع علم من أعلام المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. هذا العلم أيها الأحبة الكرام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كلنا يعلم أيها الأحبة الكرام أن عمر كان شديد المهابة قوي الشخصية في الجاهلية والإسلام معا، وكان من أشد الناس قسوة وعنفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لما اشتد إيذاء المشركين لصحابة النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم أجمعين، لم يكن النبي يملك لأصحابه من أمرهم شيئا، اللهم إلا أن يثبتهم من ناحية وأن يدعو لهم من ناحية أخرى. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وعمار وسمية وهم يعذبون في الله عز وجل في بطحاء مكة، فلا يملك لهم من أمرهم شيئا، فيقول ياسر إلى متى يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويستند النبي بظهره إلى الكعبة وهو متوسد بردة عليه صلوات الله وسلامه، فيأتيه خباب ويقول: يا نبي الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يثبتهم وأن يبشرهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ويفصل ما دون عظمه ولحمه من دم وعصب، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ويشتد الإيذاء حتى يمتد الأذى إلى شخص الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يصلي النبي في فناء الكعبة وأبو جهل في جماعة من أشقيائه وأصحابه، فيقول: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، ويقوم أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، ويأتي بسلى الجزور وينتظر النبي إذا سجد، فيضعه على ظهره، وابن مسعود ينظر لا منعة له ولا طاقة ولا قدرة، فلا يملك إلا أن ينادي على فاطمة، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وترفع الأذى عن ظهر أبيها وحبيبها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى القوم لتصيح عليهم وتشتمهم. لما اشتد الأذى إلى هذه الدرجة، وإذا بربنا تبارك وتعالى يلهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتفحص أهل مكة أجمعين، فلا يجد النبي صلى الله عليه وسلم أملا في رجل يرفع الله به راية الدين ويرفع به البأس عن الصحابة أجمعين وعن نبينا الأمين إلا رجلا من اثنين: الأول هو عمرو بن هشام أبو جهل، والثاني هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما ورد في السير بأسانيد متقاربة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه: اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اختلفت الروايات في قصة إسلامه، تارة يقولون أنه قد أسلمت أخته وزوجها زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين، وإذا به يدخل ينهر أخته ويلطمها على وجهه، ويقشعر بدن زيد رضي الله عنه ويخفي أوراق القرآن التي يقرأ فيها، وإذا بعمر بن الخطاب يريد أن يسمع أو أن يقرأ ما كتب في هذه الأوراق، لأنه يعلم أنه منقول عن خير البريات عليه الصلاة والسلام. ويقرأ عليه زيد من سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يسمع عمر هذه الآيات فيقشعر بدنه ويتراقص قلبه طربا، لأنه فهم معنى هذه الآيات وأنه قرآن من لدن حكيم عليم. ما هذا بقول البشر، لا هو بقول شاعر ولا بقول كاهن. فيذهب عمر بن الخطاب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن على رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. وتارة يقولون، وهذه أيضا وردت بأسانيد متقاربة، أن قريشا اجتمعوا في ناد من نواديهم وأرادوا أن ينتدبوا رجلا واحدا منهم أيكم يدخل على هذا الصابئ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله ويخلصنا منه. فانتدب عمر نفسه لذلك وذهب عمر بن الخطاب والشر يملأ قلبه ويظهر على وجهه وعينيه ويدق الباب على خديجة والنبي في بيتها ومعه بعض المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين بعض السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. فتعرف خديجة عمر من صوته فيقول الصحابة لرسول الله ألا نستشفي يا رسول الله فنضرب عنقه فيقول النبي لا ثم يفتح بنفسه لعمر فيدخل عمر وإذا به يواجه النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة وجها لوجه فيقول النبي عليه صلوات الله وسلامه أما آن لك يا ابن الخطاب؟ قال أي ذلك يا رسول أي ذلك يا محمد؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالجنة والنار وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. فإذا برب العباد تبارك وتعالى الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء يصرف الله قلب عمر إلى الإسلام ويدخل الإيمان في قلب عمر ويخالط بشاشة الإيمان قلب هذا الرجل العنيف هذا الرجل المهاب هذا الرجل القوي الشخصية. ولكن هذا القلب يلين بذكر الله وبكلمة التوحيد فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان من عظمة هذا الرجل أنه لما أسلم كان المسلمون إلى لحظتها يتخفون بصلاتهم في بيوتهم لا يجهرون بها ولا يجرؤون أن يطوفوا بالبيت العتيق ولا أن يصلوا في بيت الله الحرام. فلما أصبح عمر اشتمل على سيفه وتقلد سلاحه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من الصحابة قيل أخذوا صفين صف عليه عمر وصف آخر على مقدمته حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يدخل عمر بأصحابه وبالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام يقف على المشركين في ناديهم ويقول بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال ابن عمر فما تحرك إليه أحد وما قام إليه أحد. وقال غيره فتفرق الناس من مجلسهم مهابة لعمر بن الخطاب. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة الأولين السابقين ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ما زلنا أعزة نجهر بديننا ونرفع راية التوحيد ونصلي في البيت الحرام ونطوف بكعبة الله المشرفة منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولا أدل على قوة ومهابة وحسم وحزم هذه الشخصية من موقفه في هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن عباس ما أعلم أحدا من صحابة النبي هاجر إلا مستخفيا إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما أراد الهجرة تقلد سيفه ودرعه وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام مطمئنا ثم وقف على كل ناد من نوادي قريش وهو يقول لهم مستفزا لهم من أراد أن يرمل امرأته أو ييتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. فوالله ما قام إليه أحد رضي الله عنه حتى هاجر آمنا مطمئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لمن يسمع عن عمر ولا يعرف منزلة عمر بن الخطاب في زمن لا يعرف فيه قدر الأشراف ولا قدر الأبطال ولا قدر الأوائل الكبار، في زمن فيه الغمز واللمز لرموز الإسلام ولأصحاب النبي الهمام رضي الله عنهم أجمعين. أبو هريرة عندهم كذاب، عند علمانيين ومفكرين ومنظرين أبو هريرة كذاب أسهب في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب طاغية متكبر متجبر لا يمشي إلا بدرته يضرب يمينا وشمالا. خالد بن الوليد مجرم حرب مطلوب القبض عليه حتى نقدمه إلى محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية، هكذا نظرتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا شباب الأمة، يا إخواننا وأخواتنا، تحصنوا بمعرفة منزلة الصحابة الكرام من كتاب الله ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب ليرتدع الروافض الشيعة من نيلهم وأخذهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو المعصوم عندهم، هذا هو الإمام الأول عندهم، هذا هو الذي كان مرشحا للنبوة على حد زعمهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في الصحيحين يقول: كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، هما معا ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يذهب هؤلاء الخبثاء مجرمي الرافضة والشيعة من أنهما صنم قريش، حاش لله عز وجل، قطعت ألسنتهم وخرصت ألسنتهم وخربت عقولهم وتقطعت قلوبهم. لقد قالوا قولا كبيرا وإفكا وزورا في صحابة النبي الكريم ورضي الله عنهم أجمعين. أبو هريرة رضي الله عنه يقول وحديثه في الصحيحين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. والتحديث والإلهام بقية النبوة، جزء من النبوة، في كل أمة محدثون وملهمون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. لمزيد معرفتك بمنزلة هذا العلم وهو عمر بن الخطاب، اسمع معي هذا الحديث، فهو فصل الخطاب من رب الأرباب وحبيبنا خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام في بيان منزلة أمير المؤمنين عمر. قال عليه صلوات الله وسلامه، والحديث في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. يعني لو أن النبوة ما ختمت بالحبيب محمد وكانت ممتدة بعده، لكان المرشح الأول على البشر أجمعين لهذه النبوة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمر كان من أحسن الصحابة دينا، وكان من أقوى الصحابة إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا معي هذا الحديث، والله في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي قص عليهم هذه الرؤيا، قال: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن. في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء، تأمل واستحضر، رؤيا الأنبياء حق فناهيك برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن، قال: فشربت حتى أني لأرى الري في أظفاري، يعني شرب حتى امتلأ عليه صلوات الله وسلامه وشبع. قال: ثم أعطيت فضلي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ ما تأويل هذه الرؤية؟ شربت قدح اللبن حتى شبعت وارتويت، ثم أعطيت فضل هذا اللبن المتبقي منك يا خير البشر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما أولت ذلك؟ قال: العلم. ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا هذا الحديث الآخر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي قص عليهم هذه الرؤيا مرة أخرى، رؤيا أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي ثياب، منهم من يبلغ قميصه حتى الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، ثوب وافر طويل يجره على الأرض جرا، بينما غيره ما بلغ ثوبه إلا إلى الثدي ومنهم ما دون ذلك. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدين. فالثوب الوفير والقميص الطويل الذي لبسه عمر وعرض فيه في من عرض على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام كان هو الدين، بنص تأويل الصادق المصدوق عليه صلوات الله وسلامه. عمر بن الخطاب أيها الأحبة الكرام، يا شباب الأمة ويا شابات الأمة، كان رجل دولة من الطراز الأول. تأمل معي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أسس الدولة بمفهوم الدولة المعاصرة الحديثة، هو الذي أنشأ الديوان، هو الذي أرخ التأريخ الهجري الذي نتعامل به اليوم، هو الذي أنشأ بيت مال للمسلمين، هو الذي أنشأ دارا للقضاء رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أركان وأسس الدولة المعاصرة: ديوان المظالم، تاريخ يميز الأمة عن غيرها، بيت مال، وزارة مالية وخزانة أو بنكا مركزيا للمسلمين، ثم أنشأ القضاء. فعمر هو الذي أسس الدولة الإسلامية الحديثة أو بمفهومها الحديث، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فذا يوم أن مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، لما اختلف الصحابة فيما بينهم أنصار ومهاجرون، حتى أرادوا أن يصطلحوا على أمر: منا أمير ومنكم أمير. فإذا بربنا تبارك وتعالى يلهم هذا الرجل الفذ أن يتقدم على هؤلاء جميعا ويقول: يا هؤلاء، للصحابة من الأنصار والمهاجرين على حد سواء: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رضيه رسول الله لديننا فقدمه لنا إماما في الصلاة وهو حي بين أظهرنا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وهنا هدأت النفوس واستقر الأمر، فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، أبسط يدك. فبايعه عمر، فتتابع الناس وتسابقوا مهاجرين وأنصار يبايعون الخليفة الأول بهذا الموقف الفذ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمر بن الخطاب كان إماما عادلا، كان خليفة عادلا، حتى ما زال المثل يضرب إلى اليوم من القاسي والداني بعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت له سياسة عجيبة تدل على أنه رجل فذ، رجل دولة من الطراز الأول. كانت سياسته في تعيين الولاة عجيبة، كان إذا استعمل واليا أو أميرا كتب ما له. يعني كتب ما له؟ يعني أخذ منه إقرارا بذمته المالية الحالية عند دخوله الوزارة، وكان إذا خرج من الوزارة أخذ أيضا عليه إقرارا بذمته المالية ليرى هل تربح هذا الوالي واكتسب من ولايته، أم أنه كان واليا عادلا، كان إماما حريصا على مال المسلمين. تأملوا أيها الأحبة الكرام، إقرار الذمة المالية الذي نوقعه اليوم لصالح وزارة المالية أو مصلحة الضرائب سبقنا به أمير المؤمنين عمر، لكن مع من؟ ليس مع عامة الناس فقط، إنما أصالة مع الولاة، إقرار ذمة عند دخول الوزارة وإقرار ذمة أخرى آخر عند خروجه من الوزارة لينظر في أصحابه وولاته ويقول لهم من أين لك هذا؟ وقد كان رضي الله عنه فذا في أنه يبعث بلجان تقص للحقائق إذا وردت شكوى من وال من الولاة، كما فعل مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب كان رجلا عبقريا وفذا، إذا أراد أن يسن قانونا أو ينهى الناس عن أمر أول ما يبدأ به يبدأ بنفسه وبآل بيته. قال ابن عمر: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء بدأ بأهله، وقال: لا أعلمن أحدا وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. لم يكن هناك من له ظهر فلا يضرب على بطنه، بل كان يبدأ بالضرب على الظهر والبطن معا من بيت عمر بن الخطاب ليكون هو وبيته قدوة لأهل الإسلام. كان عبقريا عمر بن الخطاب عند اكتشافه القيادات وعند تأهيله للولاة. أول ما تولى الخلافة أصدر أمرا بعزل خالد بن الوليد الذي تعلقت قلوب الناس وعقول الناس كأن النصر بيد خالد لا بيد الله عز وجل، وولى على الجيوش أبا عبيدة ابن الجراح، ففتح الله البلاد والعباد على يد أبي عبيدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عمر بن الخطاب كان فذا وكان عبقريا لما رأى القتل استحر في قراء القرآن يوم اليمامة، فإذا به يدخل على الصديق: يا خليفة رسول الله، إني رأيت القتل استحر في الناس يوم اليمامة، وأخشى أن يستحر فيهم القتل في المواطن الأخرى، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. ويراجعه أبو بكر: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل عمر يقنع أبا بكر، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري ورأيت الذي رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، يكفي عمر بن الخطاب أنه كان من أكثر الناس موافقة لوحي الله تبارك وتعالى. في قصة الأذان يصدقه وحي الله عز وجل، في مقام إبراهيم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ينزل وحي الله يصدقه، في قصة الحجاب لو حجبت نساءك يا رسول الله تنزل آية الحجاب، في قصة أسارى بدر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حقه منهم وأن يقتل هؤلاء الأسرى، وينزل القرآن يؤيد رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، نبذة مختصرة وغيظ من فيض، وما كان لمثلي أن يستطيع أن يفي عمر حقه رضي الله عنه، لكن في القليل بركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا، أيام المجد، أيام المجد، أيام المجد تنادينا ودروب المجد بأيدينا.